رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتاب الرحيق المختوم. نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات حتى نكثر من الصلاة عليه ونهتدي بهديه ونتعلم من أدبه وسمته ونسير على سنته، فهو القدوة وهو الأسوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتربى على السيرة، نتعلم العقيدة من السيرة، نتعلم فقه النوازل، نتعلم فقه الواقع، نتعلم فقه المصالح والمفاسد، نتعلم من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما زلنا مع أعظم فتح في الإسلام، ما زلنا مع الفتح الأعظم في الإسلام، ما زلنا مع الفتح الحقيقي لهذا الدين، ما زلنا مع صلح الحديبية، فهو الفتح الأعظم وهو الفتح الأكبر في هذا الدين. ووقفنا في المرة السابقة مع بعض المفاوضات من قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقفنا عند إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان ليؤكد صلى الله لهم لقريش صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء لحرب، إنما جاء للعمرة فقط، ما أتى لقتال. وقد حاول كما رأيتم في المرات السابقة أن يتجنب اللقاء الدامي صلى الله عليه وسلم بكل السبل وبشتى الطرق، وفي هذه المرة يرسل صلى الله عليه وسلم سفيرا عنه. وحينئذ أراد رسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من السفر، فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم، فاعتذر قائلا: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بمكة فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. اعتذر عمر بن الخطاب وقدم من رآه أنفع وأصلح لهذه المهمة منه، وعمر لم يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما اعتذر لرسول الله، لم يرد بهذا الاعتذار أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يرسل من هو أفضل منه لهذه المهمة. وذكر السبب أن عشيرة عمر ليست بمكة، وعشيرة عثمان بمكة، فإن تعرضت قريش لعثمان بسوء منعتهم عشيرته. لأن عثمان لو تعرض لسوء ربما قامت حرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. استأذنت بالجلوس ولا أنا مش باين، مش واضح؟ أنا إذا جلست أنا في مكان هذا بعد 5 دقائق من جلوسي لن أسمح لأي أحد بالدخول. كلام واضح؟ صلينا المغرب مثل ما صليت، صلينا السنة مثل ما صليت، قلنا الأذكار بعد الصلاة مثل ما قلت. إيه، كنت بتصلي القيام؟ فإذا انتهينا من الصلاة سنة مباشرة، الأصل أن تدخلوا قبلي، هذا هو الأصل، هذا ما تعلمناه، أن يأتي الطالب قبل المدرس وقبل الشيخ، هذا ما نعرفه في القرن 21. في شيء ثاني نحن لا نعرفه، فمش كل شوي واحد يدخل، واللي يدخل يدخل يقعد من غير استئذان، ولا يستأذن بالدخول ولا يستأذن بالجلوس. لا يصلح معي هذا، إن صلح مع غيري فلا يصلح معي. خلاص، ها، متفقين؟ السكوت علامة الرضا. فأرسل صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بمكة، وإنه مبلغ ما أردت. فدعاه صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى قريش وقال له: أخبرهم أن لم نأتي لقتال. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جئنا عمارا وادعوهم إلى الإسلام، هذا هو دورنا، هذه هي وظيفتنا، الله ابتعثنا، هذه هي مهمتنا في الحياة، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل السماء، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. وهذا الأثر رواه أحمد في مسنده، وابن هشام في السير، وابن سعد في الطبقات، والطبري في تاريخه. فانطلق عثمان حتى مر على قريش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ إلى لحاجتك. وقام إليه آبان بن سعيد بن العاص فرحب، ثم أسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء مكة، وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، لكنه رفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع العلم أنه محرم وأنه في شوق عظيم لبيت الله، ما أراد أن يطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إشاعة مقتل عثمان وبيعة رضوان، واحتبسته قريش عندها، احتبست من؟ عثمان. ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويبرموا أمرهم، ثم يرد عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة. وطال الاحتباس فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته تلك الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم. ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعون على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة ابن الأكوع على الموت 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم. وأخذ رسول صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان، لأن الشيعة الروافض يقولون عثمان لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتي الأثر لأن عثمان بعد أن عاد إلى رسول الله بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله، أخذ بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان، لأنه صلى الله عليه وسلم يثق من رجاله. ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له جد ابن قيس. وهذه البيعة، هذه الحادثة، رواها البخاري ومسلم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت الشجرة، وكان عمر آخذا بيده صلى الله عليه وسلم، ومعقل ابن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان عددهم كم؟ 1500، وفي رواية 1400. طيب، الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، فهل من الممكن أن يرضى الله عن كافر؟ يرضى عن كافر؟ الشيعة الروافض فضل تقول إن الصحابة كلهم كفرة إلا 7، وبعضهم يقول إلا 3. هذه الآية ترد على زعمهم وعلى باطلهم. وكان من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة من؟ أبو بكر الصديق وعمر عثمان وباقي الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين. فهل يرضى ربنا عن كافر؟ هل يرضى ربنا عن كافر؟ لا يرضى ربنا سبحانه وتعالى عن كافر قط. فهذا أعظم رد على الشيعة الروافض الذين يكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إبرام الصلح وبنود الصلح، وعرفت قريش حراجة الموقف، يعني الموقف أصبح موقفه حرج جدا، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح. لماذا سهيل بن عمرو بالذات؟ لأنه فصيح الكلام. طيبة، تمام. هل عنده إجابة أخرى؟ لماذا سهيل؟ يعني هي قريش بعتها عشان هو سهل؟ انت الآن في وضع حرب، هتبعت أسهل واحد عندك يعني؟ أيسر واحد عندك؟ مش عايز حرب، عايز واحد لين. طب واللين ده ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ها أو الخصم يعني يملي عليه شروطا؟ نعم. عروة أحسنت، ما هكذا تورد الإبل يا سعد، أحسنت، ولكن الإجابة غير صحيحة. أرسلت قريش سهيل بن عمرو لأن سهيل لم تذكر لنا كتب السير ولا التاريخ أن سهيل تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في حرب من الحروب أو في محاربة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية اكتب، لأن سهيل بن عمرو مكلوم مجروح بالنسبة لهم يعني بالنسبة لقريش، سهيل مكلوم، سهيل مجروح، فإذا ذهب المكلوم والمجروح فسوف يثأر لنفسه، لأنه أسلم من أولاد سهيل 4 ومن إخوته 3. أسلم من أولاد سهيل بن عمرو 4 من أبنائه، أم كلثوم وسهلة وعبد الله، وهؤلاء كانوا في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جندل كان قد أسلم وما زال إيه في مكة عنده يحتجزه، وأسلم من إخوته السكران بن عمرو وأبو حاطب بن عمرو وسليط ابن عمرو. سليط سلام يهطى ها، فهو مكلوم. النهاردة رايح تتفاوض مع قوم لك عندهم 4 أو 7، كيف تتفاوض؟ هتشد. أنا مكلوم مجروح، أنت من قبيلة وهناك قبيلة أخرى قتلت بعض أولادك أو أسرت بعض أولادك أو كيف تتحاور معهم؟ هل فيها وادة؟ ها؟ لا يمكن يكون فيها وادة. فلذلك أرسلت قريش سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه، هذا يعني الشرط الأساسي عند قريش، ألا يدخل عليهم الحرم في هذا العام بأي حال من الأحوال. طيب ما العلة يا قريش؟ لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. إزاي العرب تقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم دخل علينا عنوة أبدا؟ وأول درس مستفاد من هذا الصلح، عندما وافقت قريش على عقد صلح مع رسول الله فهي في هذه اللحظة تعترف بدولة الإسلام. القوي إذا تصالح مع الضعيف فهذا اعتراف من القوي بقوة من؟ الضعيف. فهو اعتراف من قريش بمكانة المسلمين التي أصبحوا عليها، وأنهم أهل لأن تبرم معهم إيه؟ معاهدات، وأن محمدا لم يعد في نظر قريش مجرد ثائر خارج عن التقاليد والأوضاع،
وفي هذا اعتراف بالدولة الإسلامية وزعامة الرسول السياسية صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لو وافق الضعيف على الصلح مع القوي فهذا اعتراف من القوي الذي يملك القوة بقوة من؟ الضعيف. وهذه فرصة عظيمة لمن؟ للضعيف، لكي يرتب صفوفه من جديد ويبني أركانه من جديد ويجذب له وحوله المتعاطفين ويقوم بتكثير سواده، يكثر من سواده ويجلب من أتباعه، لأن الحروب الخسارة فيها لابد من الخسارة فيها، سواء كنت منتصرا أو مهزوما، فهناك من يقتل من قادتك ومن أبنائك ومن جيشك ومن غير من يؤثر. طيب من أحافظ إذا كان في الصلح خير؟ والصلح لا يكون صلحا كما قلنا في المرة السابقة إلا إذا كان هناك تنازل من إيه؟ من كلا الطرفين. طالما أن صاحب القوة يريد أن يتصالح معك لا بد أن يتنازل هو وتتنازل أنت، وهذا سوف يكون أثناء المفاوضات. لو عندنا وضربت لكم مثال مرة سابقة، قلت لو معك مشكلة مع امرأتك وأهل امرأتك وأهلك أنت أرادوا الإصلاح بينكم، لو أنت تشبثت بآرائك وهي تشبثت بآرائها وأنت لا بد من كذا وكذا وهي لا بد من كذا، هل سوف نصل إلى صلح؟ يبقى لا بد من التنازل من إيه؟ من قيل إيه؟ الطرفين. طالما إن في صلح هذا المتصالح ليس بضعيف، إذا أتى القوي لكي يتصالح معي وأنا الضعيف معناه في هذه الصورة أنني عند القوي أنني عند هذا القوي رجل قوي، بدليل أنه يريد أن يتصالح معي، فهذا الصلح ليس ضعفا للضعيف بل هو ضعفا لمن؟ للقوي. شاهد، فأتاه سهيل بن عمرو فلما رأه عليه الصلاة والسلام قال قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، وهذا من باب الفأل الحسن، بشروا ولا تنفروا، وهذا الحديث رواه البخاري. فجاء سهيل فتكلم طويلا ثم اتفق على قواعد الصلح بعد محاورات ومضاورات. هيا بينا نكتب الصلح. وقريش مع كفرها والكافر مع كفره إلا أنه إذا عاهد التزم وإذا اتفق التزم وإذا شرط على نفسه وفى، هذا حال الكفرة، فكيف بحال من ينسب إلى الإسلام؟ زمان كان يقال لنا من الآباء الرجل يربط من مش يربط من لسانه يربطه أبدا، كان الرجل إذا تكلم بالكلمة يوفي بها ولو كلفته الدنيا. يقول علي بن أبي طالب إنني أتكلم بالكلمة فأوفي بها ولو كلفتني الدنيا. علي بن أبي طالب تكلم بكلمة واحدة، فالوفاء الالتزام بالكلام. زمان كان الزواج بإيه؟ الكلمة، لا كان في قايمة ولا نايمة ولا أي شيء. النهاردة بيمضوا العريس على قايمة 70-80 ألف وعلى شيك على بياض ووصل على بياض وبرضه ما بيعرفوش يربطوه. تبيع لواحد وتشتري تمضي على وصولات على بياض وعلى شيكات بنكية وتبصموا بيده ورجليه 20 بصمة وقابلني لوفى لك إلا إذا كان من أهل الوفاء. إلا قلة قليلة ناس كانت مفروض الأخ يحترم كلمته، خاصة أنتم طلاب العلم، أنتم مشايخ، إنسان يرتبط بالكلمة وليس بالورقة. قسيمة الزواج ما وجدت إلا لخراب الزمم وضياع الزمم، هذه العقود الإيجار غيرها ما وضعت إلا لخراب الزمم في الزمن الماضي في عهد السلف الصالح، بل في عهد قريش كان الرجل يلتزم بكلمته، الكافر يلتزم بعهده يلتزم بكلمته، وقلما يخلف هذا الكافر عهده. فكيف بمن يعد ويخلف؟ فكيف بمن يجلس معك لكي يعاهدك والأصل عنده قبل أن يجلس أن يخالفك أو أن يخلف معك؟ ده اللي هو متربي عليه وده اللي هو ناوي عليه. طيب نشترط كذا ماشي، كذا ماشي، كذا وبعد كذا مجرد أن يخرج من الباب، لا هو أصلا نوى أن يخلف قبل أن يدخل، قبل أن يجلس معك. إنا لله وإنا، أهذه أخلاق المسلمين؟ والله لم تكن هذه بأخلاق الكافرين، وسوف ترون في بنود الصلح ما تعجبون منه. ثم بدأت الشروط. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا، معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض. وهذا في الحقيقة شرط رآه الصحابة أنه من الإجهاف، يعني 420 كيلو بين مكة والمدينة، هم الآن في الحديبية، وبين الحديبية، أنا قلت في المرة الماضية تذكرت الآن أني زرت الحديبية، ليس من السنة أن نزور هذا المكان، إنما أنا كنت مارا بالطريق فجاء وقت الصلاة فدخلت أصلي فقالوا هذا مسجد الحديبية وهذا مكان الحديبية، لكن لما تعمد الزيارة ولم أذهب مخصوص للزيارة فهذا ليس من السنن، ليس وليست من الأماكن التي تزار لا في حج ولا بس، إنما كنت عابر عابر سبيل فقط لا غير، حتى لا يظن بي الإخوة أننا نقدس هذه الأماكن ونزور هذه ليس هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نسير على هدي النبي. شاهد بين الحديبية ومكة 20 كيلو وبين يعني 400 كيلو. ثم نأتي إلى مكة ونعود وبيننا وبين الحرم 20 كيلو، شيء صعب، عناء سفر، تعب، أربعة أيام مسير على الأقدام أو خمسة أو يزيد، ثم نعود ولا نؤدي العمرة، فشيء من الإجحاف. لكن هذا الشرط فائدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعري قريش أمام العرب ويبين للعرب أن قريش تصد عن سبيل الله، تصد عن البيت الحرام، بدليل أن هؤلاء عمار وقد أحرموا ومعهم الهدي وبينهم وبين الكعبة قاب قوسين أو أدنى، وقريش تمنعهم من الوصول إلى البيت الحرام. إذن الذين يزعمون أنهم يخدمون الحجيج وبيت الله الحرام، ها هم يصدون الحجيج عن بيت الحرام، وويل لمن يصد الحجيج عن بيت الله الحرام، وويل لمن يصد الحجيج عن بيت الله الحرام. يبقى أول شرط ده فيه إجحاف أم فيه انتصار؟ في انتصار، ده الشرط الأول. وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. طيب ده كان من أعظم شروط الصلح
انتصارا لرسول الله وفتحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة قريش هي القوة الضاربة التي تحارب من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي امتنعت عن حرب 10 سنوات فبالتالي القبائل الأخرى ها؟ قبائل أخرى سوف تمتنع وتراجع حسابات. إذا كان قريش منها خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي بدأته بالعداوة وهي التي تحاربه وهي التي تقاتله وهي التي قتلت من أصحابه وقتل من رجالها العدد كثير، تقيم معه عهدا وصلحا ووقفا للحرب 10 سنوات، هذا إن دل يدل أولا على اعتراف قريش برسول الله، ثانيا يعطي مساحة عظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصفي حسابه مع باقي إيه؟ الأعداء. فالذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 غطفان وقريش واليهود، الآن أمن جانب إيه؟ قريش، ما فيش حرب، يعني ما فيش إيه؟ حرب، خلاص التزام. فعشر سنوات يدعو فيها الناس للإسلام. طبعا في 10 سنين دي سوف يذهب ناس من قريش إلى رسول صلى الله عليه وسلم، ويذهب ناس من 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 مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة في العام المقابل، ويطوفون. هيبقى في اختلاط بين إيه؟ ها؟ بين قريش وبين المسلمين، في اختلاط بين الكفرة وبين المسلمين. هبدي فترة عظيمة جدا ليراجع هؤلاء الكفرة حساباتهم. ليه؟ لما يراجع حسابه يراجع يفكر بقى في هذا الدين الذي انتشر. وبعدين فترة الهدنة دي النبي كان معاه في صلح الحديبية 3000، عاد في فتح مكة معاه كم؟ يعني في بالضبط كده 16 19 سنة أسلم معه 3000، وفي عامين أسلم ها كم؟ 7. يبقى سبحان الله، يبقى أتباعك يزدادون في المحنة أم في السلم؟ في السلم. يبقى الصلح خير، أفضل من المواجهة، أفضل من المواجهة. مواجهة خاسرة مع الفارق العظيم بين إيه؟ القوة. النبي معه إلا 3000، وقريش أعدادها غفيرة وتستطيع أن تستقطب العرب عليه، وتستطيع أن تستعدي العرب عليه كما فعلت في الأحزاب وجمعت له 10000. فقريش معها وزارة الأعلام الإعلام، قريش معها جيشها، معها وزارة الداخلية الخاصة بها، معها قضاة العرب عمد البلاد الذين يحكمون لها بما تريد، مع كل هذه القوة وزعماء العرب قبائل العرب غطفان، معها اليهود في خيبر. نتكلم عن مين؟ عن قريش. ورسول صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا هذا العدد. عندما تقف الحرب 10 سنوات فرصة نعيد الصفوف، والصراع بين الحق والباطل لا ينتهي أبدا إلى قيام الساعة، جولة وجولة. إن فاز الباطل بجولة فالحق يفوز بجولات، كانت هذه الجولة للباطل نعديها تمام، ونقوي صفوفنا ونقف على أرض صلبة من أبنائنا ويزداد عددنا، ثم نهجم هجمة أخرى على إيه؟ على الباطل. إذن تعلموا السياسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العناد، أنا ضعيف أعاند رجل قوي، كيف هذا؟ يا إما أخسر نفسي يا أخسر من معي، يعني في كلا. فلازم مراعاة المصالح. من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم فقه التنازلات، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم فقه المصالح والمفاسد، من هذه الواقعة دون غيرها نتعلم دروس لو أخذناها نصب أعيننا لا صلح الله لنا حال العباد وإيه والبيت. إن لم نقتدي برسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم نقتدي برسول الله في هذه الموقعة ونسير خلف رسول الله لما جلستم الآن أنتم هذا المجلس لما جلستم أنتم الآن هذا المجلس. نحن نتعلم من حبيبنا من إسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحرب 10 سنين. هل هذا معناه ضعف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الشهادة لأصحابه؟ إن أوقف الحرب مع قريش فهناك الحرب سوف تقوم مع من؟ مع اليهود وباقي قبائل العرب وباقي الأعداء. نتفرق لسه في علمانيين في ليبرالي لسه في شيعة الأعداء كثير. بدل من استعدي جميع الأعداء أأمن جانب واحد وأسير وراعي للباقي. النهاردة الحرب الفكرية والحرب العقدية أقوى بكثير من الحرب بالسلاح. قال ربنا عن القرآن وجاهدهم به جهادا ياه. فالجهاد بالكلمة لا يجيده أي أحد، لكن الجهاد بالسيف يجيده كل أحد. النهاردة العسكري درجة ثالثة اللي هو اللي دخل مدارس ولا تعلم ولا يعرف ألف من كوز الضرة، عندما يدخل الداخلية ويتعلم فنون القتال يتعلمها ويقاتل ويحسنها. أما الجهاد بالكلمة لا يجيده إلا من أهل العلم، إلا أهل العلم. الحرب الفكرية أشرس من الحرب بالسلاح، أقوى من الحرب بالسلاح. الآن داخلين على حرب بيننا وبين التكفيريين، بيننا وبين الشيعة، بيننا وبين العلمانيين، بيننا وبين الله. إن لم نتسلح بأعظم سلاح وهو العلم ونتربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ العبرة والعظة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسوف نكون لقمة تساغ. سوف تكون إن لم تتعلم العقيدة الصحيحة السليمة التي علمها لنا العلماء وهي العمل بالكتاب والسنة في مسلف الأمة عقيدة أهل السنة والجماعة، فسوف تكون كقشة في مهب الريح، طارة تميل مع العلمانيين مع الليبراليين مع التكفيريين مع 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 مع، لأنك لم تتسلح بأعظم سلاح وهو العلم النافع. تعلم تربى من رسول الله على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا بنتكلم عن صلح الحديبية. الشرط الثالث الذي وضع في هذه الشروط، ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي فريق الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. يعني لو في قبيلة كافرة أرادت أن تتحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حقها أن تتحالف، أم يقول لها صلى الله عليه وسلم إنك كافرة لا تتحالفين معي؟ نعم، طبيعة التحالف ملتزمة هذه القبيلة بما في هذا الصلح وبما في هذا العهد من شروط. فإن اعتدي على القبيلة التي تحالفت مع رسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر نقض العهد. وإذا اعتدى المسلمون على قبيلة من التي تحالفت مع قريش هذا يعتبر نقض العهد. فالقبيلة التي تدخل مع رسول صلى الله عليه وسلم والقبيلة التي تدخل مع قريش يصير الحروب بينهم تقف لمدة 10 سنين، مش تحالف، مش ولاء وبراء، يعني ليس هناك ولاء وبراء بين الكافرين ولا حب من رسول الله لهذا الكافرين، إنما تحالف على هذه الشروط والعهود قائمة بين المسلمين وبين المشركين وبين الكافرين إلى قيام الساعة، ولا انتهت العقود ولا انتهت التحالفات. طبعا الشاهد، فربما يرى بعض الناس ان هذا الشرط شرط مجحف او شرط، بل هذا الشرط كان شرطا فيه انتصار لرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه المسلمون، فبهذا الشر فتح المجال لقبائل أخرى من الكفار ومن قريش ومن غيرها أن تنضم إلى حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شروط هذا التحالف النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلها حربا تدخل معه إيه؟ هذه القبيلة. يعني لو حاربت قريش مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل قبيلة تحالفت مع النبي صلى الله عليه وسلم تحارب إيه؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقف إيه؟ بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليكم ده انتصار أم تمام. الشرط الرابع، من أتى محمدا من قريش من غير إذنه ووليه أو هاربا منهم رده عليهم، ومن جاء قريش ممن مع محمد أي هاربا منه لم يرد عليه. طبعا هذا أعظم شرط أثر في المسلمين. كيف من أتى مهاجرا مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي من رسول الله إلى قريش لا ترده قريش؟ أولا لم تثبت لنا السيرة أن هناك صحابي أسلم على عهد رسول الله وارتد. هل تعرفون أحدا أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد؟ إلا أن كان واحد أو اثنين. فالأصل أنهم يحرقون ويقرضون بالمقاريد ويقتلون ويسجنون ويموتون ولا يرتدون عن هذا الدين. وما حادثة ياسر ابن ياسر والد عمار وسمية منكم بعيد، والذين عذبوا في مكة وغيرهم، ومن قتل من العذاب وغيرهم وغيرهم. وأيضا سوف تأتيكم قصة الآن. فالأمر الثاني، هذا الشرط شرط مفيد جدا لرسول الله ولأصحابه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمن من الجواسيس. لأن لو لم يكن هناك الشرط لأرسلت قريش رجلا يدعي الإسلام ويعيش مع رسول الله ثم يرسل أخبار قريش أول بأول لرسول الله. فبهذا الشرط يأمن سوصل من إيه؟ الجواسيس. لأن كانت قريش كلمتها إيه؟ كلمتها إيه؟ واحدة، لا تنقض العهد أبدا ولا تخون ولا تعرف طريق الخيانة، وهي كافرة. فهذا الشرط الذي رآه بعض الصحابة هو من أنفع الشروط. الأمر الثاني، عندما يجلس المسلمون في مكة يزداد عددهم كما سوف نرى، لأنه لن يستطيع الذهاب فيسلم، فيدعو آخر للإسلام فيسلم، فيدعو ثالث فيسلم، ويسلمون سرا فيزداد عددهم. أما لو أسلم كل رجل وهاجر، من يدعو الكفار في قريش للإسلام؟ انظروا إلى فائدة هذا العهد، انظروا إلى فائدة هذا الشرط. شرط فائدة عظيمة جدا. ما لو جلس هؤلاء في مكة سوف يدعو صاحبه إلى إيه؟ إلى الإسلام في السر، ويظل على إسلامه، ويدعو الثاني ويدعو الثالث وهكذا، ويزداد عددهم. وسوف تعلمون أن هناك 70 رجلا أسلموا في مكة في هذه الفترة. لو لم يكن هذا الشرط لما أسلم هؤلاء إيه؟ 70. شهد شرط من أعظم الشروط. نعم، تعطيل حد الردة في هذا الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم عطل حق الردة في هذا الشرط. يعني عندما أخذ هذا الشرط يعتبر ده تعطيل للردة؟ يترك. يعني هل هذا الشرط يعتبر تعطيل لحد الردة؟ الأمر سهل جدا، أما أنا فلا أدري، سأل غيري. شاهد. فقريش أنا فاهم السؤال، أنا فاهم السؤال، لأن المفروض إذا ارتد كفر، فإذا كفر يقتل، فكيف يتركه يعود لقريش؟ نعم. الأمر الثاني، لو واحد ارتد هيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مرتد، ولا هيتسلل ويذهب إلى قريش وعند قريش يظهر إيه ردته؟ هيقول له أنا ارتديت أم يتسلل؟ هي قالت من أتانا من عندك. هو النهاردة لو ارتد النبي صلى الله عليه وسلم هيقتله، لكن هو إذا أراد أن يرتد هيقول له أنا مرتد وراجع لقريش، أم أنه سوف يتسلل إلى قريش وعندها يظهر الردة هناك؟ ولا حيزور عند النبي؟ ما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم دعا بعد ما اتفقوا على الشروط، أي سؤال بعد المحاضرة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم لعليا ليكتب الكتاب، إذا من الكاتب؟ علي. فأملى علي بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك. يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة الرحمن الرحيم؟ هل هذا التنازل خيانة؟ هل هذا التنازل يضر بالعقيدة؟ احنا قلنا في فترة الصلح بيبقى ايه في بعض التنازلات، لكن التنازلات التي لا تضر بعقيدة الإنسان وبثوابته الأساسية، العقيدة لا نتنازل عنها أبدا. ثم يقول هذا ما صال عليه محمد رسول الله، فيقول سهيل لو نعلم أنك رسول الله ها ما. فأمر النبي عليا بذلك، ثم أملى صلى الله عليه وسلم هذا ما صلى عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يكتب محمدا، أن يكتب إيه محمدا ابن عبد الله، ويمحو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى علي، وعلي لم يأبى معصية لرسول الله أو تكسيرا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ما استطاع أن يمحو بيده رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فقال يا علي أين هي؟ فأشار إليها علي، هذا في البخاري، فمحاها صلى الله وسلم بريقه. هل هذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم يتنازل عن أنه هو الرسول؟ طيب، هو الدساتير التي تكتب، احنا دستورنا القرآن، هذا إذا كنا نحكم بالإسلام، إذا كانت الغلبة لنا مش محتاجين دساتير، الدستور موجود. طيب ليست الغلبة لنا وفي دستور، ها نحافظ على قدر المستطاع لأعظم ايه ها لأعظم المصالح، نحافظ على إسلام الدولة، نحافظ على هوية الدولة بغض النظر عما كتب فيه قبل ذلك. يقول لك هذا دستور كتبه كذا أو كتبه كذا، العبرة في الكاتب أم فيما كتب؟ مش في الكاتب. طيب إذا كان هذا الدستور الذي يكتب دستور الرقاصين كما يقولون، ما حكم الرقص عندكم؟ فإذا العبرة فيما يكتب وليس في من يكتب. الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا ولت عرفها إيه عوام الناس، أمثالي وأمثالكم. نحن من العوام. الآن بعد أن ولت الفتنة وبدأت تهدأ الأمور بدأت تنجلي لنا الفتنة وتنكشف ونراها كأنها في وضح النهار. هذه الرؤية لم تكن موجودة لدينا في شهر يوليو، ولم تكن موجودة لدينا في شهر أغسطس، ما كانت موجودة هذه الرؤية، إنما لما انجلت عرفناها جيدا، وعرفنا كيف سقط من سقط في الفتنة. فنسأل الله أن يبارك لنا في علمائنا وأن يحفظهم. إن أنت عندك شك مش مطمئن، امسك عليك لسانك، انت بسلامتك لا انت عالم ولا طالب علم، زيك زيي، لسنا بعلماء ولسنا بطلبة علم، نمسك علينا ايه السنتنا. والمسائل الخلافية انقسم فيها اهل العلم المعتبرين الى اقسام، انت اتبعت فئة وانا اتبعت فئة، امسك عليك لسانك، لا تخونني ولا اخونك، لا تكفرني ولا اكفر، لا تفسقني ولا افسقك، ونحافظ على روابط الاخوة، لي عليك حق الاخوة، لي عليك حق الاسلام، لي عليك حق الجار، وانت لك علي حق الاسلام وحق الجوار وحق، نحافظ على الاخوة التي بيننا. لماذا؟ لان نكفر هذا نفسق هذا، انت عندك حسنات بالملايين سوف توزعها على هؤلاء يوم القيامة، أما أنك من علماء الجرح والتجريح، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. شوف الصحابة وقعوا فيما وقعنا نحن فيه، رأوا أن هذه إيه شروط إيه مجحفة، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور الصحابة في كل صغيرة وكبيرة إلا في الصلح، وبنود الصلح لم يشاور الصحابة. وهذا إن دل يدل على أن هذا الصلح أمر إلهي. نسي الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضيعه من، وما فهمها إلا أبو بكر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نرجو العودة بعد الصلاة مسرعين، تفضلوا.